بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا بعون الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى هو شرح لنا لعقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. تكلمنا في اللقاء الماضي حول أهمية العلم وما للعلم من آداب وفضائل ينبغي على طالب العلم أن يتحلى وأن يتخلق بها، كما ينبغي على كل من تطلب العلم من الأخوات والنساء أن تتحلى بهذه الآداب التي فيها جمال الظاهر وجمال الباطن كذلك، كما أن هذه الآداب تعين بإذن الله جل وعلا طالب العلم وتشحذ همته نحو سلوك طريق أهله الذين هم أهل الله وخاصته. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن طلب العلم هو طريق عظيم إلى جنة الخلد، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة التي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ابتدأها بمقدمة صغيرة في الحجم إلا أنها عظيمة كما يقال في القدر. فابتدأ رحمه الله تعالى قوله: الحمد لله رب العالمين. الحمد كما يقال هو فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، والحمد من أجل العبادات وأعظم الطاعات التي أمر الله جل وعلا بها. والحمد كما يقال يكون باللسان ويكون كذلك بالفعال، فالعبد ينبغي عليه أن يحمد الله جل وعلا على أموره جميعها ظاهرا وباطنا. والحمد كذلك كما يقول العلماء يكون في مقابلة النعمة وفي غير النعمة كذلك، وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعمة. ولأجل ذلك بين العلماء أن ثمة فرق بين الشكر والحمد، أن الشكر أعظم، أن الشكر أخص تعلقا والحمد أعظم يعني مكانة. فالحمد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون كذلك بالجوارح، كما أن الشكر كذلك يكون بالقلب ويكون باللسان وبالجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان فقط. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم قال رحمه الله تعالى: والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا شك أن العاقبة هي لأولياء الله جل وعلا ولأهل طاعته ولمن تمسكوا بهذه العقيدة المباركة. يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمن له العاقبة في الأولى وله العاقبة كذلك في الأخرى، والله جل وعلا ينصره ويؤيده ويخذل أعداءه، كما قال رحمه الله: ولا عدوان إلا على الظالمين. لا شك أن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى، فإن الله توعدهم في هذه الحياة الدنيا بالنكال، وتوعدهم كذلك بالخيبة والخسارة، وفي الآخرة بنار تلظى. ثم ابتدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بكلمة التوحيد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. فكثير من الناس يخطئ في تفسير هذه الكلمة فيقول: لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا ليس بصحيح. فإن الله جل وعلا خلق الخلق وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مسلم وكافر وبر وفاجر لا ليثبت من إله موجود فقط لا إنما ليثبت استحقاق الله جل وعلا بالعبادة وحده دون ما سواه وأن ينفى عبادة أي شيء غير الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إذن الغاية من بعثة الرسل هي تحقيق توحيد الله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة لا بأن يقر بأنه الخالق الرازق المحيي المميت كما يظن كثير من الناس فإن هذا أمر مركوز في الفطر وقد كان الكفار كما سيأتينا مفصلا يقرون به وهذا لم يدخلهم في دائرة الإسلام إذ المحنة والابتلاء إنما وقعت في أمر العبادة من هو الإله الذي يستحق العبادة من الذي يدعى ويستغاث به ويذبح وينذر له سبحانه وتعالى ويكون الأمر والدعاء هو لله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل يقول رحمه الله تعالى لا شريك له وكونه جل وعلا لا شريك له هذا من تمام كلمة التوحيد لأن كلمة التوحيد تشتمل على الإثبات وعلى النفي إثبات استحقاق الله جل وعلا بالعبادة فالذي يثبت أن الله جل وعلا إله مستحق للعبادة لا يصح هذا الإثبات حتى ينفي عن غير الله جل وعلا أي نوع من أنواع العبادة والواقع الحاصل أن كثيرا من الناس يثبت أن الله مستحق للعبادة لكن مع ذلك يشرك معه سبحانه وتعالى غيره في العبادة كما سنبين قادما بإذن الله جل وعلا قال رحمه الله الملك الحق المبين فالله جل وعلا هو الملك وهو الحق وهو المبين ثم قال رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا إقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم عبد وكونه عليه الصلاة والسلام عبدا ليس في ذلك مذمة وليس في ذلك منقصة كما يظن كثير من الناس بل الله جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وصف نبيه بالعبودية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وفي ذلك رد على من يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه إلى مقام الألوهية أو يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يستحق أن يعطاه صلى الله عليه وسلم إذ هو من خصائص الله جل وعلا فليس بيد النبي الملك وليس بيده عليه الصلاة والسلام الرزق وليس بيده صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء وليس بيده إغاثة اللهفات وكشف الكروبات كما يظن كثير من الناس بل هو صلى الله عليه وسلم العبد الذي لا يعلم الغيب وكونه صلى الله عليه وسلم عبدا هو الله وصفه بذلك وفي هذا رد على من يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ورسوله فيه إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم وفي هذا كذلك رد على من ينكر رسالته عليه الصلاة والسلام أو لا يقر بها أو ينفيها إلى غير ذلك من الأمور المشهورة المعلومة لديكم إذن قوله عبده هذا رد على من يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام وقوله رسوله في ذلك رد على من ينكر رسالته عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ثم قال رحمه الله خاتم النبيين وكونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين أي أن الله جل وعلا ختم به الرسالة كما قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لا رسول ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان ينزل بتقرير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف الإمام الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكونه يأتي متأخرا ليس معنى ذلك أنه خاتم النبيين، إنما خاتم النبيين هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت بذلك كما نطقت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث غير أنه لا نبي بعدي. ثم قال رحمه الله وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم القيامة جميع الأنبياء هم تبع له عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب المكانة وصاحب الشفاعة التي يعتذر عنها الأنبياء في ذلك اليوم العظيم، كما في حديث الإمام مسلم وفي حديث غيره أن جميع الأنبياء يعتذرون عنها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إمام المتقين الذي يختم الله جل وعلا به رسالة جميع الأنبياء، وهو الذي يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرعها عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. والصلاة عليه الصلاة والسلام هي من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. وصلاة الله جل وعلا على نبيه معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية كما روى ذلك البخاري وغيره صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالله جل وعلا يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وهذا معنى صلاته صلاة الله جل وعلا على نبيه. ثم قال وعلى آله وأصحابه. الآل هم الأتباع، آل النبي هم أتباع ملته، فكل من تبع أحدا فهم ماذا؟ فهو آل له، أي أنه تبع له. فالآل يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى أتباع ملته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ماذا يقال لهم؟ آل. وفي ذلك يدخل فيه كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سار على دربه واهتدى بهديه. ويطلق الآل كذلك على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم بنو عمه وزوجاته عليه الصلاة والسلام، وبنو العباس وبنو عبد المطلب وجعفر عليه السلام وجعفر رضي الله عنه وأبناء عمومته عليه الصلاة والسلام، وأهل بيته من زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام وأولاده الذين توفوا. هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم من نسبه ومن عقبه. وعقيدة أهل السنة في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي احترامهم وينبغي توقيرهم وينبغي كذلك تقديرهم والدعاء لهم، فلهم حق ولهم قرابة ولهم مكانة عند أهل السنة والجماعة، إلا أنهم لا يغلى فيهم. ثم قال وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك صحابته عليه الصلاة والسلام الذين ساروا على دربه وانتهجوا بنهجه عليه الصلاة والسلام هم داخلون في هذا المعنى. ابتدأ رحمه الله تعالى هذه العقيدة بقوله فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو ماذا؟ هو العمل الصالح. أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للخلائق حتى يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. والله جل وعلا أنقذ هذه الجزيرة العربية وأنقذ هذه الأمة ببعثته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وقدوة للعالمين وحجة الله على العباد أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وهو حجة الله على عباده أجمعين. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأمر الله جل وعلا بطاعة هذا النبي فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل قدوة لكي يقتدى به صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهو حجة الله على عباده، إذ أن بعثته عليه الصلاة والسلام بها بين الله الدين وبها بين معالم التوحيد والعقيدة الحقة، فهو قدوة الله وهو حجته على عباده أجمعين. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد. بهذه العبارة يظهر لنا الحكمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم بعث من أجل أن يبين ما أنزل الله من الكتاب. فالله أنزل القرآن فيه التوحيد، فيه العقيدة، فيه الأمر، فيه الشريعة، فيه الديانة، فيه جميع ما يصلح الناس وما ينهاهم عن الفساد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الكتاب، بين فيه كل ما فيه صلاح العباد. يقول عليه الصلاة والسلام والله ما من خير إلا وقد دللتكم عليه وما من شر إلا حذرتكم منه. وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه كما بين غيره من الصحابة أنه ما من طائر، كما يقول أبو أيوب الأنصاري كذلك، ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد أعطانا منه صلى الله عليه وسلم علما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ستأتينا أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال رحمه الله كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم وفي دنياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين العقيدة وبين التوحيد وبين البعث وبين المعاد وبين أهوال يوم القيامة وبين أحوال الأمم السابقة، قصصهم، أنبيائهم، ما كان من شأنهم. بين ما يجب لله جل وعلا من التوحيد وما يجب له من إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، كما بين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشؤون الناس في أمور دنياهم. فبين صلى الله عليه وسلم أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام النكاح وأحكام الحدود والجنايات وكل ما يتعلق بحياة الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي أخلاقهم، بينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رحمه الله من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة. نعم، بين صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة من الأخلاق الفاضلة، فبين آداب الطعام وآداب الشراب وآداب الأكل وآداب النكاح وآداب الجلوس وآداب الحديث وآداب الاستئذان وغيرها من الأخلاق الفاضلة كالصبر والحلم والصدق والبر وصلة الأرحام وغيرها من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه العبارة منه رحمه الله تعالى هي بيان لقوله عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء. وفي هذا بيان أن الدين كامل وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الله جل وعلا بين في كتابه العظيم بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زاد في هذا الدين، كل من أضاف إليه سواء في أمر المعتقد أو في أمر الشريعة أو في أمر الديانة، فإنما يتهمه عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤدي الرسالة وأنه أنقص أمرا واجبا، فجاء هذا فأضاف إلى شريعته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق. هؤلاء هم الصحابة وهم التابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة خيرا، وقبل ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم وبين جل وعلا مكانتهم وبين فضلهم ومآثرهم وبين أنهم قاموا بهذا الدين خير قيام. فالصحابة رضوان الله عليهم هم خيرة الخلق كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر ذلك ابن مسعود أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته واجتباه لدينه وختم به نبوته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه هم خير القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه واصطفاهم لدينه صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة قاموا بالواجب الملقى عليهم، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في أحاديث كثيرة إلى أن نتمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال عندما ذكر وصيته عليه الصلاة والسلام قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. بين عليه الصلاة والسلام وجود هذا الخلاف، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن المخرج من هذا الخلاف فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والصحابة تمسكوا بهذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التوحيد، في أبواب العبادة، في أبواب السلوك، في أبواب المعاملات، وهم الطائفة الناجية، وهم الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق العظيم الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمة، فسئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الصحابة على نهج النبي سائرون وعلى دربه سالكون، ونحن كذلك كما ذكر المؤلف، ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نحن منهجنا أيتها الأخوات الفاضلات منهجنا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم الذين أثنى الله جل وعلا على منهجهم بالذات فقال جل وعلا في كتابه العظيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم سبيل المؤمنين؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين سلكوا سبيله عليه الصلاة والسلام والذين تمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليها بالنواجذ ونقلوا لنا هذا الدين والطعن في الصحابة هو طعن في دين الله سبحانه وتعالى فلا خير إلا ما كان عليه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا ما كان مخالفا لهديهم رضوان الله عليهم يقول رحمه الله نقول ذلك تحدثا بنعمة الله نعم والله إنها النعمة العظمى إنها المزية الكبرى إنها المنة من الله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نعم رحمة الله جل وعلا وفضله أن هدانا إلى هذا الطريق الصحيح أن هدانا إلى هذا الطريق القويم أن جعلنا من أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين بالجنة وجعلنا من أتباع بيعة الرضوان وأهل الشجرة ومن أتباع صحابته رضوان الله عليهم هذا هو الفضل ذلك تلك هي المنة التي ينبغي على العبد أن يحمده سبحانه وتعالى عليها ومن تأمل في حاله أو في حال غيره لوجد أن كثيرا راموا هذا الطريق الصحيح وهو طريق الصحابة فظلوا في الشركيات وظلوا في البدع وظلوا في الخرافات وظلوا في التيه والضلال والإلحاد والانحراف بسبب تنكبهم عن طريق صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ونسأل الله أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا القول الثابت في الحياة الدنيا أيتها الأخوات هو بالثبات على كلمة لا إله إلا الله بمعرفة هذه الكلمة ومعرفة شروطها ومعرفة معناها ومعرفة ضوابطها وثمارها القول الثابت أن يذكرك الله جل وعلا إذا بردت القدمان وارتخى اللسان وغمضت العينان أن يذكرك الله جل وعلا بالقول الثابت بالنطق بتوحيده سبحانه وتعالى قبل الممات من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الآخرة أن يثبتك الله جل وعلا عند سؤال منكر ونكير عندما يسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك يقول عليه الصلاة والسلام فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتك الله جل وعلا يوم القيامة يوم تزل الأقدام وتتطاير الصحف ويبلغ الناس من العرق والهول والكرب الشأن العظيم يثبتك الله جل وعلا في ذلك اليوم على التوحيد والعقيدة الصحيحة التي بعث الله بها جل وعلا بها أنبيائه ورسله يقول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يقول ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ولأجل ذلك أهل السنة يثبتهم الله سبحانه وتعالى ويعلي مقامهم يقول رحمه الله وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة هذه الرسالة التي بين أيديكم أيتها الأخوات هي شرح لأركان الإيمان بالله جل وعلا فعقيدة أهل السنة مبنية على شرح هذه الأركان وعلى الإيمان بها والإيمان بأركان الإيمان الستة ينقسم إلى قسمين إيمان إجمالي وإيمان على وجه ماذا؟ وإيمان على وجه التفصيل ف فالإيمان الإجمالي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره ماذا وشره. هذا إيمان إجمالي. من هذا الإيمان الإجمالي يجب على المسلم قدرا معينا من التفصيل لا بد أن يعلمه، فيعلم الإيمان بالله وما يتضمنه هذا الإيمان، ويعلم الإيمان بالرسل، ويعلم الإيمان بالكتب، وما يتضمنه كل نوع من أنواع الإيمان. وعقيدة أهل السنة والجماعة من أولها إلى آخرها هي شرح تفصيلي لهذه الأركان التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعلمها، كما ذكرنا في اللقاء الماضي أهمية تعلم علم العقيدة والنظر فيه. ونحن بإذن الله جل وعلا سنشرح هذه الأركان الستة بإذن الله جل وعلا في موعد الدورة المقرر في الشهرين، ونحتاجنا أن نزيد شهرا ثالثا أو رابعا، سنتفق ذلك مع الإدارة بإذن الله جل وعلا، لأن هذه العقيدة حقيقة عقيدة مباركة، عقيدة طيبة، والأخت التي توفق بإذن الله جل وعلا لدراسة هذه العقيدة ولتأملها فإنها موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد اجتباها، والله جل وعلا قد اصطفاها لدراسة هذه العقيدة. والله كم حرم من الخلق الشيء الكثير، كم من الأخوات وكم من النساء حرموا هذا الفضل، تعلم هذه العقيدة المباركة ودراستها والاعتقاد بها. كم من النساء يقع منهن خلل في هذه الأركان الستة التي ذكرها الله جل وعلا، من تأملت في حالها ونظرت في شأنها لوجدت أن هذا فضل من الله عظيم عليها، ينبغي أن تشكره وينبغي أن تحمده سبحانه وتعالى عليها. ولله در الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. في هذه اللحظة وفي هذه الثانية التي أتكلم عنها، كم من النساء في مشارق الأرض وفي مغاربها للأسف الشديد تجد فيها الكفر، وتجد منها الإلحاد، وتجد منها الإعراض، بل في بلاد المسلمين من كثير من النساء من لا هم لها إلا التسوق، ولا هم لها إلا مضيعة الوقت، وإلا الفجور، وإلا الضلال، وإلا الانحراف. وأنت من الله جل وعلا عليك فاصطفاك إلى مجالس العلم وإلى حلقات الفضل، فاعلفي لهذا الفضل مكانته وأهميته، واشكر الله جل وعلا عليه، وتواصلي في دراسة هذه العقيدة ومعرفتها، عل الله جل وعلا أن ينجيني وينجيك بين يديه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وفي ذلك أيتها الأخوات أن العبد ينبغي عليه في جميع أموره أن يخلص لله سبحانه وتعالى فيها، وأن يبتغي بهذا العلم وهذا التأليف وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا على هديه عليه الصلاة والسلام. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكلما كان العمل خالصا لوجه الله كلما كتب الله جل وعلا فيه الخير، وكتب الله جل وعلا فيه الفضل، وكتب فيه البركة. الله أكبر. توقف الأذان ثم نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قوله عقيدتنا، أولا العقيدة هي ما يعقد عليه القلب ويجزم عليه ويؤمن به، ولا تسمى العقيدة عقيدة إلا إذا جزم القلب بها، فهذا معنى العقيدة. فكل ما اعتقدته وجزمت به وصدقت به وآمنت به يسمى عقيدة. وفي هذا أيتها الأخوات بيان أنه لا بد للقلب أن يجزم بهذا الأمر الذي يعتقد به، فلا يكون عندنا شك، ولا يكون عندنا ريب، ولا يكون عندنا اضطراب في هذه العقيدة أبدا. لا يأتي قائل ويقول الملائكة والله لا أدري، ربما موجودين وربما غير موجودين يوم القيامة، يعني أنا أؤمن لكنني في شك أو في حيرة أو في اضطراب. لا ينبغي ذلك. الإيمان مبناه على اليقين، الإيمان مبناه على التسليم، الإيمان مبناه على عدم الشك وعدم الريب. وقوله رحمه الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى نهاية إلى قوله خيره وشره، هذه تسمى أركان الإيمان الستة. وهذه الأركان دل عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب كقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية الآيات. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات هذه الأركان. ودليل هذه الأركان كذلك حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إلى أن وصل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله كذلك عن الإحسان. فهذه الأركان دليلها الكتاب والسنة والإجماع. وابتدأ رحمه الله بأول ركن منها فقال: فنؤمن، وهو ركن الإيمان بالله، قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى. الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بربوبية الله، وهو ما يسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه هو الاعتراف بأن الله الخالق المالك الرازق المدبر لجميع الأمور، هذا معنى توحيد الربوبية. ومعنى كونه جل وعلا ربا أي أنه خالق مالك مدبر مصرف لجميع الأمور. وهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية هو توحيد مركوز في الفطر. فجميع الأمم السابقة إلا طبعا من استثناهم الله ممن أنكروا وجوده سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني فئات قليلة لا يصح أن تنسب أصلا لهم مقالة. أما جميع الخلائق فهم مقرون ومعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لجميع الأمور. والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الربوبية. يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، إلى نهاية الآية، فسيقولون الله. إذن هم يقرون بهذا النوع من التوحيد. ومن عقيدة أهل السنة أنهم يقرون بأن الله الخالق، فجميع ما في هذا الكون خلقه الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، وهو كذلك المالك، فكل ما في هذا الكون هو ملك لله جل وعلا، تبارك الذي بيده ماذا؟ الملك، وهو على كل شيء قدير المدبر لجميع الأمور. فجميع ما في هذا الكون من حياة ومن إماتة ومن بعث ومن نشور ومن خلق ومن ليل ومن نهار ومن تعاقب لجميع المخلوقات هو لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا مصرف هذا الكون. ومن رحمته جل وعلا أنه اختص بهذا الأمر، إذ لو تخلى الله جل وعلا عن هذا الكون لحظة أو أجزاء من الثانية لتدمر هذا الكون، فكل ما في هذا الكون وكل ما فيه من حياة وإماتة ورزق ونحو ذلك إنما هو بالله جل وعلا. القسم الثاني قال: ونؤمن بألوهية الله تعالى. الألوهية من أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. والألوهة هي العبادة، والإله هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، لذلك قال بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. فمن عقيدة أهل السنة أنهم يقرون ويعترفون بأن الله هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وهذه الألوهية أو هذا النوع يسمى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي من أجله خلق الله جل وعلا الجنة والنار، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأباح الله جل وعلا دماء المعارضين له سبحانه وتعالى من أجل هذا النوع من التوحيد بالذات. القسم الأول قد كان يقر به المشركون، ويقر كذلك به الكفار، ومع ذلك لم يدخلهم في دين الإسلام. القسم الثاني هو كما يقال الفيصل، وهو الحكم، وهو الفاصل بين الإيمان والكفر، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. هذا التوحيد هو دعوة الرسل كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي لا تعبدوا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين الله جل وعلا أنه جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بهذا النوع من التوحيد: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ماذا؟ أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا أن ماذا؟ أن اعبدوا الله. بل أول أمر في القرآن إنما هو أمر بماذا؟ بالعبادة. أول أمر جاء في القرآن هو أمر ماذا؟ بعبادة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، آية البقرة الأولى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أول أمر في القرآن هو أمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد نقض هذا الأصل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بهذا النوع، ولأجل ذلك أول ما رقى صلى الله عليه وسلم الصفا ودعا إلى التوحيد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قولوا كلمة تدين لكم بها العرب. فقالوا: نقول وربك عشرة. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهم فهموا من معنى هذه الكلمة لا إله أن لا معبود بحق إلا الله، وأن جميع هذه الأوثان وجميع هذه الأصنام وجميع هذه المعبودات التي عبدوها من دون الله فإنما عبدت بالباطل وبالبغي والظلم والعدوان. وعرفوا أن معنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ترك جميع هذه المعبودات وهذه الأوثان وإفراد العبادة لله وحده. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة ماذا؟ إلها واحدا. أجعل المعبودات معبودا واحد. وهم ما عبدوا هذه الأصنام وما عبدوا هذه الأوثان كما ذكر الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم عبدوا وأشركوا بالله جل وعلا غيره، عبدوا الله وعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى جل في علاه. من ضوابط الإيمان بالله، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو ما يتصل بالإيمان بالله، قال: ونؤمن بأسماء الله وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا التوحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات. التوحيد الأول له عدة مسميات: توحيد الربوبية، يسمى توحيد الله بأفعاله، ويسمى توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فيسمى بعدة مسميات: يسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد الله بأفعال العباد، ويسمى بتوحيد العبادة كذلك. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الإقرار بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وجاء أيضا في معناه كذلك، أي توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة يؤمنون بأن الله له الأسماء الحسنى وله كذلك الصفات العلى التي ثبتت له سبحانه وتعالى، يقرون بهذه الأسماء ويؤمنون بها، ويؤمنون بما تضمنته تلك الأسماء من الصفات، فيؤمنون بالاسم ويؤمنون بما تضمن به الاسم. وهذا الإيمان منهم، أي من أهل السنة والجماعة، هو إيمان من غير تحريف لهذه الأسماء، فلا يخترعون لها معان باطل، ولا يحرفونها، ولا يؤولونها بتأويل غير سائغ، بل أهل السنة يقرون بهذه الأسماء وبهذه الصفات، ولكن إقرارهم بها وإيمانهم بها من غير تشبيه ومن غير مماثلة لخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل وعلا السميع، وهو البصير، وهو الرحيم، وهو المتكلم، وهو الذي يرحم، وهو الذي يفرح، وهو الذي يغضب، وهو الذي استوى على عرشه، وهو الذي له العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة مع علو الشان، وهو جل وعلا له يدين وله عينين سبحانه وتعالى كما يليق بالله جل وعلا. نؤمن بتلك العينين ونؤمن بتلك اليدين، ونقول أنها يدين حقيقة وعينين حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، فصفاته جل وعلا ليست كصفات المخلوقين. فإيمان أهل السنة بالله جل وعلا كما ذكر المؤلف قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته. فأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا لا شريك له في الربوبية، فلا يخلق أحد إلا الله، ولا يرزق أحد إلا الله، ألا له الخلق والأمر. ويقول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يقدر جميع الأمور في هذا الكون سبحانه وتعالى، فلا شريك له سبحانه، فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يصرف الكون إلا الله، إلا الله جل وعلا. ولا في ألوهيته، أي بأنه سبحانه وتعالى لا أحد يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، فكل من عبد من دون الله جل وعلا فإنما عبد بالظلم والبغي والعدوان، وكل من عبد من دون الله جل وعلا من الملائكة أو من النبيين أو من الصالحين فإن عبادتهم باطلة، ولو كانوا هؤلاء أولياء، ولو كانوا صالحين، ولو كانوا أنبياء، فإنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، إنما الذي يستحقها هو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه واحد في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى التي بلغت منتهاها في الكمال وفي الحسن وفي الغاية وفي الإبداع وفي الصنع وفي الإتقان. جل سبحانه وتعالى وتنزه سبحانه أن يكون في أسمائه أو في صفاته شيء من مماثلته للمخلوق، فهو السميع الذي بلغ سمعه سبحانه وتعالى جميع الأصوات، وهو البصير الذي يبصر أدق الأمور وأخفاها، وهو جل وعلا الرقيب، وهو جل وعلا له جميع الأسماء الحسنى وصفات والصفات العلى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. وبين الله جل وعلا في آيات كثيرة أن الإلحاد هو في أسماء الله وصفاته يكون بنفيها أو بإنكارها أو بتعرية الله جل وعلا عن الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهناك من يقول أن الله لا يتصف بصفة إلا بالوجود المطلق، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. وهناك من أنكر الأسماء وأنكر الصفات وأولها وحرفها، وأما أهل السنة فآمنوا بها وصدقوها وآمنوا بها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مشابها، وهل تعلم له مثيلا، وهل تعلم له مناظرا له سبحانه وتعالى؟ كلا. فالله جل وعلا عندما يتصف بالصفات يتصف بها سبحانه وتعالى وليس له فيها مثيل وليس له فيها نظير، كما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. وهذا الاستفهام المراد به الإنكار، أي أنه ليس له سمي وليس له نظير وليس له مثيل. إلى هنا ننتهي بإذن الله جل وعلا، وغدا سنبدأ بإذن الله جل وعلا آية الكرسي، والتي فيها جملة مفصلة من يعني أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته. وعموما أنا طبعا جامع صلاة الظهر مع العصر، صلاة المغرب مع العشاء، لأنني آتي من أبو ظبي، ف يعني لن أصلي صلاة العشاء في المسجد لأني جمعت المغرب مع العشاء. طبعا غدا إن شاء الله سنبدأ في تفصيل لبعض أسماء الله عز وجل وبعض صفاته في آية الكرسي. سنأخذ فقط سؤال أو سؤال واحد أو سؤالين، لأن الوقت عندنا. بارك الله فيكم شيخنا، ما الذي يثبت أن الله هو المستحق للعبادة وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال سؤال مهم، وسؤال كما يقال في موضعه. ما الذي يثبت على أن الله هو المستحق للعبادة؟ أولا، هذا التثبيت لهذا المعنى هو تثبيت عقلي وتثبيت فطري وتثبيت سمعي. المقصود بالتثبيت العقلي أي أن نصوص العقل دلت على أن الله هو المستحق للعبادة. ونبدأ أولا بالعقل، لماذا؟ مع أن أهل السنة منهجهم دائما هو البدء بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة، ولكن نحن ربما نخاطب أو ربما أنت تخاطبين أناسا يعني ليسوا مسلمين أصلا، فمهما تلوت عليهم من آيات القرآن ومن آيات السنة فلن يقروا بها. فنبدأ أولا بدليل العقل. دلت أدلة كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق للعبادة. أولا أسأل سؤال بسيط جدا: الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي أوجد والذي خلق هذا الكون بكل ما فيه من آياته ومن أجرامه ومن سماواته ومن أنهاره ومن جباله، خلق هذا الإنسان بما فيه من العروق وما فيه من الدم وما فيه من اللحم وما فيه من القلب، بل كل آية في الكون تنطق بعظمة الله سبحانه وتعالى. الذي خلق وأبدع، أليس هو الذي يستحق العبادة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن كان يحتج على المشركين، كيف يقرون بأن الله جل وعلا خالق، وكيف يقرون بأن الله رازق، وكيف يقرون بأن الله جل وعلا مدبر لهذا الكون،
ثم هم بعد ذلك يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. كيف يقر الإنسان بكل هذه الأمور ثم يصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ أليس الذي خلق وأبدع وأوجد أليس هو الذي يستحق للعبادة؟ كل ما في هذا الكون إنما هو قائم بالله سبحانه وتعالى. أولا، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم أنه سميع وأنه بصير، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله جل وعلا لا تملك من الأمر شيئا. والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين كيف يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله عز وجل شيئا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ماذا ولا يغني عنك شيئا؟ فالإله الحق الذي يستحق العبادة بمنطق العقل هو الإله الكامل من جميع الوجوه، كامل في ذاته سبحانه وتعالى، فليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله سبحانه وتعالى يستحق العبادة أولا لذاته جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ويستحق العبادة كذا ويستحق العبادة لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أوجد هذه البشرية. ومنطق العقل يقول: من أوجد وخلق ورزق وأعطى هو الذي يستحق العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. إذن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، هو الذي برأ، هو الذي أوجد سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك هو يستحق العبادة لهذه الأمور ولأمور كثيرة غير ذلك. طبعا نصوص الكتاب التي تدل أو التي تأمر بالعبادة وأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى هذه لا عد لها ولا حصر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الفجر بما معناه أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كتبت له أجر حجة عمرة. السؤال: هل ينطبق ذلك على من يصلي مفردا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن هذا شامل لمن يصلي مفردا ولمن يصلي جماعة، فكل من يعني من جاء مثلا متأخرا عن المسجد لسبب أو لعذر من الأعذار ثم صلى لوحده في المسجد ثم جلس يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس، نرجو الله جل وعلا أن يكون له ذلك الفضل. هل ينطبق ذلك على هل المقصود بالجلوس ذكر لأنه يجلس بالجلوس دون حركة؟ يعني هل يجوز أن يقوم مسلم بالأذكار ونحن مثلا نستعد للخروج من البيت خاصة في المواطنون ونخرج من البيت كذلك طلبة المجالس؟ واضح السؤال. بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، أخذوا بظاهر الحديث فقالوا أنه يشترط أن لا يتحرك من مكانه، بمعنى يجلس في مكانه إلى أن تطلع الشمس فلا يتحرك منه. وبعض العلماء قالوا أن المقصود بمن جلس يذكر الله أي في المسجد فلم يخرج من المسجد، وهذا هو ظاهر الحديث وهو أصح أقوال العلماء. فمن تحرك من مكانه ليأخذ مصحف أو ليتخذ جدار أو مثلا جلس، ربما تجلس المرأة في بيتها يعني تذكر الله جل وعلا، نرجو الله جل وعلا أن يحصل ذلك الأجر لها، ولكن بشرط أن يكون المكان الجلوس في نفس المكان وأن يكون فيه ذكر لله جل وعلا يعني متواصلا غير منقطع. هل الركعتين التي يصليهما المصلي لها علاقة بصلاة الضحى؟ لا، صلاة الضحى تختلف عن تلك الركعتين، هذه ركعتين يعني تتصل ب كما يقال يسمى صلاة الشروق، أو تتصل بذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر. وأما الضحى فوقتها يختلف، يكون بعد ارتفاع الشمس، وأفضلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، يعني تكون في وسط النهار، تبدأ مثلا من الساعة 9:30 أو من بداية الثامنة إلى الحادي عشر والنصف، المهم أن تكون قبل يعني وصول الشمس إلى كبد السماء، فإن ذلك لا يسمى ضحى، إنما يسمى ضحى كما بين ذلك العلماء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ من بداية السادسة، على أن ننتهي بإذن الله عز وجل على بداية السابعة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.